الحمد لله الذي فرض الحج على عباده المخلصين وجعله ركنا من أركان الإسلام المتين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الهادي الأمين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فمن ضمن سلسلة محاضرات المسجد النبوي هذه المحاضرة بعنوان حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم فوائد وعبر، وذلك في ليلة الأربعاء الأول من ذي الحجة لعام 46,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم. قال أبو بكر: حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنه فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألته وهو أعمى، وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة متلحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المشجب، فصلى بنا. فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بيده فعقد تسعة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وبعد، فالحمد لله الذي بلغنا هذا الشهر المبارك، وأحل علينا ساعاته، وأحل علينا لياليه وأيامه بفضله وجوده وإحسانه. وقد دخلت هذه الليلة أول 10 ذي الحجة، ولا يخفى أن هذه الأيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب إلى الله عز وجل العمل فيهن من هذه الأيام العشر، يعني 10 ذي الحجة، وهي أيام مباركة وساعات محدودة يجب على المسلم أن ينتهزها. ومن أعظم ما يفعل فيها من الأعمال هو الحج إلى بيت الله الحرام، استجابة لقول الله تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فالحج هو أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله عز وجل وبعد الصلاة. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال: إيمان بالله ورسوله، ثم قيل له: ثم أي؟ قال: الصلاة على وقتها. ثم قيل أي قال: الحج المبرور. وقال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهي فرصة عظيمة ورحلة عظيمة ومنة كبيرة لمن استجاب لنداء الله عز وجل في أذانه وأمره ودعوته عليه الصلاة والسلام للناس إلى حج بيته الحرام. والحج فرض في السنة التاسعة، في قول كثير من أهل العلم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في تلك السنة، وإنما أمر أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الحج أبا بكر رضوان الله تعالى عليه، وانتظر للسنة العاشرة عليه الصلاة والسلام. ويقال إن من أسباب ذلك أنه يحتاج أن ينهى عن أن يمر أو أن يدخل المسجد الحرام مشرك، وكان هذا من ضمن ما أذن به علي رضي الله تعالى عنه مع أبي بكر في الحج في السنة التاسعة. ثم لما دنت السنة العاشرة أو دنا الحج في السنة العاشرة أعلن في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج، فلذا جاء المسلمون من كل حدب وصوب من بلاد من المسلمين في الجزيرة، كلهم يرجو أن يحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روي الحج أو أفعال الحج عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم روايات كثيرة نقل بها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حجه. والحج يعتبر من أكثر المسائل تشعبا وتفرعا أعمال الحج، لهذا كثرت الأحاديث فيه. ومن أجمع هذه الأحاديث في الحج هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه مسلم بطوله، ورواه أبو داود، ورواه ابن ماجه، وشرحه الإمام أحمد، وشرحه العديد من العلماء، منهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، شرحوه هذا الحديث لأنه يتضمن منسك الحج والأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من رواية الذي رواه مسلم، هذا من حديث جعفر بن محمد ويسمى جعفر الصادق، وعن أبيه محمد بن علي ابن الحسين، وهو الذي يوصف بأنه الباقر، ويرويه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. وكما قرأ القارئ قال محمد بن علي رضي الله تعالى رحمه الله تعالى قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي. يقول أهل العلم في هذا أدب مهم جدا لمن زير في بيته، أنه يسأل المزورين عن أسمائهم أو الزائرين، يسألهم عن أسمائهم، يتعرف عليهم، فلا يليق أن يأتوا إليه ثم لا يعرفهم ولا يتعرف عليهم، فهذا من الأدب. فسأل جابر بن عبد الله هؤلاء الشباب الذين جاءوه حتى وصل إلى محمد بن علي بن الحسين، قال: فقلت أنا محمد بن علي بن الحسين. وكان جابر رضي الله تعالى عنه وقتها قد عمي، وقال: فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى وزري الأسفل، يعني من قميصه، ثم أدخل يده على صدره وقال له: مرحبا بك يا أخي، وسل عما شئت. وهذا من تلطف جابر رضي الله تعالى عنه، مع أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شيخ كبير، ومع ذلك تلطف مع هذا الشاب لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على موقف أهل السنة من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم يوقرونهم ويحترمونهم، مع كما قلت مع أن جابر رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإنه يوقر هذا الشاب الذي هو محمد بن علي ابن الحسين. فهذا في الحقيقة من الدلائل المهمة على أن أهل السنة يوقرون آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس كما يزعم بعض الناس أنهم نواصب، يسمونهم نواصب، وهذا من الافتراء والكذب على أهل السنة. ثم قال: قال: وحضر وقت الصلاة، يعني أنه وقت هذه الزيارة حضر وقت الصلاة، فقام في نساجة ملتحفا بها، يعني خرقة، كأنها خرقة كبيرة يلتحف بها بدل أن يلبس رداءه، التحف بهذه كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، يعني أن هذه الخرقة التي التف بها أو التحف بها جابر رضي الله تعالى عنه هي لم تكن كانت صغيرة ولم تكن كبيرة، ولكنه حرص أن يضعها على منكبيه، أن يضعها على منكبيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة أن يصلي الرجل وليس على عاتقه من ردائه شيء، يعني ليس على عاتقه شيء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وننبه على هذا لأن الناس الآن يحرمون بالحج ويكون عليهم إزار ورداء، وبعض الناس يصلي بالإزار وهو الذي في أسفل الجسم ويترك الرداء، فالواقع أن هذا لا يجوز، هذا لا يبطل الصلاة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن لا يصلي الإنسان عاري الكتفين، بل عليه أن يضع على كتفيه شيء ولو أن يعرض عليها حبلا، أما أن يصلي هكذا عاريا فإن ذلك لا يجوز، وإن كان هذا لا يبطل الصلاة، هذا لا يبطل الصلاة إذا كان ساترا لعورته، إذا كان ساترا لعورته وهي من السرة إلى الركبة بالنسبة للرجل. المهم أن جابر رضي الله تعالى عنه التحف بهذا وصلى بهؤلاء الفتية الذين جاءوا عنده وسألوه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله.
نعم. ابتدأ جابر رضي الله تعالى عنه يذكر ما يتعلق بحجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس بالحج، قال فقال بيده فعقد 9، يعني هذا من عقد الأنامل أو الحساب بعقد الأنامل، وهو حساب تعرفه العرب، يحسبون السنوات بعقد الأصابع، فعقد 9 يعني يضم الخنصر ثم البنصر ثم الوسطى يضمهما مع بعض هكذا فتكون هذه 9، فقال فعقد 9، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج عليه الصلاة والسلام، وهذا بناء على أن فرض الحج لم يفرض على المسلمين إلا في السنة 9 كما هو قول كثير من أهل العلم، كما هو قول كثير من أهل العلم. والحج معروف في الجاهلية، كان معروفا في الجاهلية، ولكن الإسلام له تشريعاته الخاصة في عبادة الله تبارك وتعالى. قال جابر رضي الله تعالى عنه: فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الناس، يعني أنه أعلن في الناس أنه حاج عليه الصلاة والسلام، أعلن في الناس أنه حاج عليه الصلاة والسلام، وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام وتمام تبليغه لرسالة ربه، وتمام تبليغه لرسالة ربه، لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أن كل المسلمين الذين أسلموا في ذلك الوقت يرغبون في رؤيته ويرغبون في الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، وهذه رحلة عبادة، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يتحقق للناس مكاسب عظيمة يكسبونها بالحج معه عليه الصلاة والسلام، يكسبون فضيلة الحج معه عليه الصلاة والسلام، ويكسبون فضيلة الائتمام به ورؤيته عليه الصلاة والسلام، فيكون من أصحابه، لأن من شرط الصحبة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة إذا كان الإنسان مسلما ومات على الإسلام، فهذا يعد صحابي، فكل من طرفت عيناه واكتحلت عيناه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم فقد تحقق له هذه النعمة العظمى، وهي أنه صاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا المسلمون جاء بشر كثير كما يقول جابر رضي الله تعالى عنه إلى المدينة، كلهم يرجو أن يحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رضي الله عنه: فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة، خرج عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى ذي الحليفة، وذي الحليفة الآن التي تسمى بئر علي، وهي تقع جنوب المدينة، وهي ميقات أهل المدينة، والمواقيت هذه وقتها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ذي الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام، واليلملم لأهل اليمن، وذات عرق لأهل العراق، لأهل العراق. فوقت الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ممن أراد الحج أو العمرة. فهذه المواقيت أبعدها هو ميقات أهل المدينة، أبعد هذه المواقيت ميقات أهل المدينة وهو ذي الحليفة، وهو ذو الحليفة، وذو الحليفة يسمى الآن بئر علي، وهو في منطقة يعني تعد من منطقة المدينة، وفي جنوب المدينة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة، وولدت أثناء لما وصلوا إلى ذي الحليفة ولدت أسماء بنت عميس، وأسماء بنت عميس هي زوجة أبي بكر رضوان الله تعالى عليها، تزوجها بعد جعفر بن أبي طالب، فولدت له محمد بن أبي بكر وهي في مكان الميقات. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تفعل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اغتسلي. يعني أن المرأة إذا حاضت أو نفست فإن عليها إذا نوت الإحرام أن تغتسل، وهذا غسل سنة للإحرام، هذا غسل سنة للإحرام، فأمرها أن تغتسل لأنها نافس، وليس هذا وقت اغتسالها من النفاس، ولكنه أمرها بالاغتسال، فقال: اغتسلي واستثفري بثوب، واستثفري بثوب. فهذا هو الذي يعني أمرها به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في هذا مثل الحائض، وهي في هذا مثل الحائض، فإن الحائض لها أن تحرم بالحج والعمرة، لها أن تحرم بالحج أو العمرة، ولكن ليس لها أن تطوف بالبيت، ليس لها أن تطوف بالبيت، وإنما عليها أن تنتظر الطهر، عليها أن تنتظر الطهر ثم تطوف بالبيت وتكمل ما يلزمها فعله من ناحية العمرة أو من ناحية الحج. أما في الحج فلا شك أن لها أن تخرج، أن تطلع، أن تخرج إلى عرفة وتنزل إلى مزدلفة وترمي الجمار حتى ولو كانت حائض، وإنما عليها أن تنتظر في بالنسبة للطواف، فلا تطوف حتى تطهر، فلا تطوف حتى تطهر. وهذا ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنها سارت مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي الطريق حاضت، وفي الطريق حاضت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: إني نفست. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يعني الحيضة؟ قالت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج، فاقضي ما يقضي الحاج من غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. يعني لا يجوز للمرأة الحائض أن تطوف بالبيت حتى تغتسل، حتى تغتسل وتطهر من حيضها، وهذا شرط يجعله أهل العلم شرط للطواف، شرط للطواف، وهو أن تكون المرأة والرجل على طهارة، المرأة تكون طاهرة من الحيض، وكذلك عليها أن تكون طاهرة يعني بالوضوء استعدادا للصلاة وكذلك الطواف، لأن من شرط الطواف الطهارة وكذلك الرجل. فهذا من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكره جابر رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله.
نعم. بعد هذا يقول جابر رضي الله تعالى عنه قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، يعني في مسجد ذي الحليفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة وقت الظهر، صلى الظهر بالمدينة ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى ذي الحليفة، صلى الظهر في المدينة وخرج إلى ذي الحليفة، صلى الظهر يوم السبت 25 من ذي القعدة في المدينة وخرج إلى ذي الحليفة وصلى بها العصر ركعتين، ثم بات تلك الليلة في ذي الحليفة. النبي صلى الله عليه وسلم بات تلك الليلة في ذي الحليفة، فلما صلى الظهر عليه الصلاة والسلام فصلى فيها المغرب والعشاء، ثم صلى الصبح، ثم صلى الظهر. فلما صلى الظهر عليه الصلاة والسلام ركب القصواء، قال: فركب القصواء، يعني ناقته عليه الصلاة والسلام، وتسمى القصواء. قال جابر: حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، يعني ارتقى عليه الصلاة والسلام على المنطقة المرتفعة فوق ذي الحليفة، لأن ذي الحليفة نازلة وكل من ذهب إليها سيجد أنها في منطقة نازلة ثم المرتفع بعدها، فهذا المرتفع يسمى البيداء. قال جابر رضي الله تعالى عنه: فنظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. معنى ذلك أن أمما كثيرة جاءت إلى المدينة لتحج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقدر بعض أهل العلم عددهم بقرابة 100,000 الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا لما ارتقى جابر على البيداء نظر إلى الناس في جميع الاتجاهات فوجدهم مد البصر، فوجدهم مد البصر. ثم قال رضي الله تعالى عنه: ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب القصواء قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، هو قدوتنا عليه الصلاة والسلام، وهو ينزل عليه القرآن، يعني الوحي من الله تبارك وتعالى، لأن الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن وغيره، يعني ينزل عليه بالقرآن وبالسنة، فإن أعمالا كثيرة يعملها النبي صلى الله عليه وسلم هي تأتي بتوجيه من الله عز وجل من خلال الوحي ولا تكون من القرآن، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن جبريل جاءه قال: إن الله يأمرك أن تأمر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، يعني أنهم إذا أهلوا بالحج يرفعون بذلك أصواتهم، يرفعون بذلك أصواتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسير مطبقا للقرآن ومدعوما بالوحي من الله تبارك وتعالى، وهو عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل: لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم.
قال رضي الله عنه: وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته.
نعم، بدأ جابر رضي الله تعالى عنه يبين أعمال الحج بعد أن ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم على البيداء. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد، أهل بالتوحيد، يعني أنه لما ارتقى البيداء أهل بالتوحيد، فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تلبية التوحيد. وقال جابر رضي الله تعالى عن أهل بالتوحيد، لأن المشركين كانوا يهلون أيضا ويقولون لبيك اللهم لبيك، ولكنهم كانوا يشركون، كانوا يشركون فيقولون لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك، تملكه وما ملك. أما النبي صلى الله عليه وسلم فأعلن التلبية بالتوحيد، ولا يخفى أن الحج كله في تقرير التوحيد، كل أعماله هي في تقرير التوحيد وعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. وأول ذلك هذه التلبية، أول ذلك هذه التلبية، فيلبي الإنسان المسلم بالحج. فالنبي فجابر رضي الله تعالى عنه هنا ينص على أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى لما صعد البيداء، أو لما مشى على البيداء أو ظهر على البيداء لبى. وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، هل هو لبى عليه الصلاة والسلام في مصلاه بعد أن صلى، أم بعد أن ركب ناقته ومشى لبى عليه الصلاة والسلام، أم لما ظهر على البيداء؟ هذا خلاف طويل ذكره أهل العلم، وكل انتصر لقوله. والذي عليه كثير من أهل العلم وجمعوا به بين هذه الأقوال أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى في كل هذه المواطن، فلبى وهو في مصلى عليه الصلاة والسلام، لما صلى الظهر لبى عليه الصلاة والسلام، وصلى الظهر عليه الصلاة والسلام ركعتين، صلى الظهر ركعتين ولبى بعدها. ثم لما ركب الدابة أو ركب ناقته لبى عليه الصلاة والسلام مرة ثانية، ثم لما ظهر على البيداء لبى عليه الصلاة والسلام مرة ثالثة. فلهذا كل واحد من أهل العلم أو من الصحابة نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمع، وليس في هذا في الحقيقة إشكال، وليس في هذا إشكال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لبى هذه التلبية في كل هذه الأماكن، واستمر يلبي عليه الصلاة والسلام حتى رمى جمرة العقبة كما سيأتي ذكره. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام لبيك اللهم لبيك، أي أجيب دعوتك وأقيم على إجابة دعوتك، يعني لبيك اللهم لبيك إجابة بعد إجابة، يعني إجابة بعد إجابة. ويقول أهل العلم إن هذه الإجابة هي لقول الله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. فكل من وفق إلى أن يقول في الحج لبيك اللهم لبيك فهو مجيب لهذه الدعوة، فهو مجيب لهذا الأذان الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن به، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. ولزم النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول جابر رضي الله تعالى عنه هذه التلبية، لزم جابر رضي الله تعالى عنه، لزم النبي صلى الله عليه وسلم هذه التلبية كما يقول جابر رضي الله تعالى عنه. والناس كانوا يلبون تلبية نحوها، الناس يلبون تلبية نحوها، فقد أثر عن عمر رضوان الله تعالى عليه أنه كان يقول لبيك، أنه كان يقول لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك مرهوبا منك ومرغوبا إليك، مرهوبا منك ومرغوبا إليك. ويروى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. ويروى عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول لبيك حقا تعبدا ورقا. فهذه التلبيات من التلبيات التي جاءت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لزم هذه التلبية ولم يرد على أحد ممن لبوا تلبية تلبيات مقاربة شيئا من تلبيتهم بل كلهم في الحقيقة أجازها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا.
نعم. جابر رضي الله تعالى عنه هنا ينص على مسألة، يقول لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم الناس كلهم لبوا بالحج، وهنا مسألة مهمة جدا يجب أن يتنبه لها كل حاج، وهي أن التلبية يجب أن تكون في الميقات، والإهلال بالحج يختلف عن النية في الصلاة والصيام ما إلى ذلك، لأن النية في هذه الأعمال لا يجهر بها الإنسان، أما في الحج فإن عليه أن يجهر به، فلذا يقول لبيك اللهم حج، أو يقول لبيك اللهم عمرة إذا كان ينوي العمرة، أو يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، أو عمرة وحجة إذا كان يريد القران، فيلبي بكل هذه أو بواحد من هذه، إما أن يقول لبيك اللهم حجا، أو يقول لبيك اللهم عمرة، هذا بالنسبة للمتمتع يقول لبيك اللهم عمرة، أو يقول لبيك اللهم حجا وعمرة بالنسبة للقارن، هذه الأنساك هي الأنساك الثلاثة التي يدور عليها أمور الحج، والحجاج لا يخرجون عن واحد من هذه الأنساك الثلاثة، وهي ثابتة في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقررها جمهور أهل السنة، قرروا أن الأنساك ثلاثة: الحج الإفراد، أعني الحج مفردا، أو التمتع وهو العمرة مع الحج، أو العمرة بعدها الحج، أو القران العمرة والحج، معا، يعني يشركهما في بعض. ولهذا يقول جابر هنا: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، لأنه الذي كان في الأول هو أنه الحج فقط، لا يعرفون دخول العمرة في الحج، لذا النبي صلى الله، وهذا يعود إلى أن قريش كانت تحرم العمرة في أشهر الحج، لهذا كانوا يقولون إن العمرة إنه إذا أدبر الدبر وانتهى صفر حلت العمرة لمن اعتمر، فهم يرون أن العمرة لا تجوز في أشهر الحج، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل ذلك، أبطله بأن جعل عمرته كلها في ذي القعدة، والحج وذي القعدة من أشهر الحج، فإن أشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، أو تقول الحجة، فهذه كلها من أشهر الحج، وكان أهل الجاهلية يحرمون العمرة في هذه الأشهر، وإنما يبيحونها في صفر، وإن كان يعني يقول للراوي ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يقول إنهم يغيرون بين الأشهر، فيجعلون صفر هو المحرم حتى يبدأوا بالعمرة، فيجعلون محرم هو صفر، أو يجعلون صفر هو محرم ويجيزون العمرة بعد ذلك، أما قبل ذلك فلا يجيزون العمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل ذلك كما سيأتي في كلامه عليه الصلاة والسلام، ولكن كلام جابر هنا رضي الله تعالى عنه يشير إلى هذا، وهي قوله: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، معنى ذلك أن العمرة كان شيء مستنكر أن تدخل في الحج، وهذا أمر أبطله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رضي الله عنه: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم سار من ذي الحليفة يوم الأحد، يوم الأحد عليه الصلاة والسلام في 26 من ذي القعدة، في 26 من ذي القعدة سار عليه الصلاة والسلام يوم الأحد، فمشى عليه الصلاة والسلام يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ويوم الخميس هل شهر ذي الحجة، هل شهر ذي الحجة، وكان سار بعده الجمعة والسبت، ووصل مكة يوم الأحد، ووصل مكة يوم الأحد، يعني سار عليه الصلاة والسلام 7 أيام في الطريق بين المدينة ومكة، في الطريق بين المدينة ومكة، ووصل مكة يوم الأحد، يوم الأحد وصل مكة عليه الصلاة والسلام، وكان بات ليلة الأحد في ذي طوى، يعني في منطقة الزاهر، وهي منطقة الآن داخلة في مكة، ولكنه بات فيها، ثم لما أصبح عليه الصلاة والسلام دخل البيت الحرام قريب الظهر أو الضحى. قال جابر رضي الله تعالى عنه: ثم حتى إذا أتينا البيت معه، يعني أتينا البيت مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ لما دخل مكة بدأ بالبيت، بدأ بالطواف، وهذا الطواف يسميه أهل العلم طواف القدوم بالنسبة للمفرد الحج، وبالنسبة للقارن، بالنسبة للمفرد الحج والقارن يسمى طواف القدوم، وهو بالنسبة لهم سنة، وهو بالنسبة لهم سنة، أعني المفرد والقارن، يكون الطواف هذا الذي أول ما يصل الإنسان مكة هذا يكون طواف القدوم، وهذا يكون سنة. أما المتمتع فهو يكون طواف العمرة، فيكون هذا طواف العمرة، وهو ركن من أركان العمرة، لأن العمرة أركانها الحج الطواف والسعي، فهذا الطواف يكون هو بالنسبة للمتمتع ركنا، لأنه طواف العمرة. فيقول جابر رضي الله تعالى عنه: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البيت فاستلم الركن، يعني أنه اتجه إلى الحجر الأسود فاستلمه، بمعنى أنه قبله ومسحه بيده. ولهذا يقول أهل العلم إن الحجر الأسود له 3 أحوال: إما أن يقبل، يمسح باليد ويقبل، وإما أن يمسح باليد وتقبل اليد، أو يمسح بشيء يعني يكون في يد الإنسان ويقبل هذا الشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر الأسود بمحجن وقبله. والأمر الرابع أنه إذا لم يتمكن من ذلك فإنه يشير إلى الحجر، فإنه يشير إلى الحجر إذا حذاه، فإنه يشير إلى الحجر إذا حذاه. فهذه 4 أحوال هي التي تشرع للمسلم مع الحجر الأسود. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استلم الحجر رمل 3، بمعنى أنه مشى مشيا سريعا، مشيا سريعا في 3 الأشواط الأولى، في 3 الأشواط الأولى، ثم مشى في الأشواط 4 الأخيرة، ثم مشى في الأشواط 4 الأخيرة عليه الصلاة والسلام. ثم لما خلص من الطواف قال جابر رضي الله تعالى عنه: ثم اتجه إلى مقام إبراهيم وقرأ قول الله تبارك وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فالله تبارك وتعالى أمرنا أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم وصلى فيه 2 ركعات، وصلى فيه 2 ركعات. نعم.
قال رضي الله عنه: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا.
نعم، قول جابر رضي الله تعالى عنه هنا فجعل المقام بينه وبين البيت، يعني أن هذا مكان ركعتي الطواف، هذا مكان ركعتي الطواف وهي من سنة الطواف، وهي من سنة الطواف، ومكانها هو عند المقام، يتأخر الإنسان، ولكن إذا كان زحام على الإنسان أن يراعي إخوانه، فليس له أن يطبق السنة ويؤذي المسلمين ببقائه في ذلك المكان. ومن المعروف أنه إذا وقف إنسان فإن هذا يؤثر على جميع الطائفين، فلذا الواجب على المسلم أن يتجنب الصلاة هناك في أوقات الزحام، ويرجع في أي مكان في المسجد ويصلي الركعتين، والسنة أن يخففهما، والسنة أن يخففهما، فإنه كما يقول جعفر بن محمد هنا يقول فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن جعفر يقول إن أبي يعني محمد بن علي ذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الركعتين بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، يقرأ بهما تخفيفا. وأهل العلم يقولون إنه لا يوجد دعاء هنا لا قبل الصلاة هذه ركعتي الطواف ولا بعدها، فإن ذلك لم يشرع ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرع دعاء هنا بين بعد قبل ركعتي الطواف ولا بعدها ولا بعدها. نعم،
قال رضي الله عنه ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الصفا من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الركعتين ركعتي الطواف رجع عليه الصلاة والسلام إلى الركن فاستلمه، رجع إلى الركن يعني الحجر الأسود فاستلمه. ومن المناسب هنا أن نبين أنه لا يوجد ما يستلم ويمسح في الكعبة إلا الركنين، إلا الركنين الحجر الأسود والركن اليماني الذي قبله، والذي قبله لا يشرع فيه إلا المسح، لا يشرع فيه إلا المسح، لا يشرع التقبيل ولا يشرع فيه الإشارة ولا التكبير، لا الإشارة ولا التكبير ولا التقبيل، إنما يشرع فيه المسح فقط. وإذا مشى الإنسان بين الركنين ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا مما يشرع قوله في الطواف بين الركنين الركن اليماني والحجر الأسود. وما عدا ذلك فإن الإنسان إذا كان يطوف فهو في صلاة، فليكثر من ذكر الله تبارك وتعالى ومن التسبيح والتهليل والدعاء بما يحب، فهذا مكان ذلك، فهذا مكان ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله، يعني هذه أعمال الإنسان يظهر فيها العبودية لله تبارك وتعالى، ويستغل هذا المقام وهذا المكان بكثرة الذكر والدعاء، فإن ذلك ثوابه عظيم عند الله عز وجل، فليس مثل الذكر حين تكون خاليا في بيتك، فهذا ذكر خلال عبادة عظيمة يحبها الله تبارك وتعالى، فلهذا الإنسان الواجب عليه أن يكثر من الذكر والعبادة في حجه، ويكثر من الاستغفار، ويكثر من التسبيح والتهليل، وهذه الأمور التي يعظم بها أجره. وهذا ما يتعلق بها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رجع فاستلم الركن، وأهل العلم يقولون كما يقول النووي رحمه الله تعالى إن استلام الركن بعد ركعتي الطواف هذه سنة، هذه سنة لا يلزم الإنسان أن يفعلها. ومن المعلوم أنها الإنسان الآن غاية في الصعوبة، فإن من الصعوبة جدا أن يذهب الإنسان إلى الركن إلى الحجر الأسود يقبله، فإنه لا يكاد يتمكن من تقبيله أو استلامه وهو يطوف، فضلا عن أن يعود إليه. فلهذا ينص أهل العلم على أن ذلك من السنة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الباب، يعني من المسجد، خرج إلى الصفا عليه الصلاة والسلام، خرج إلى الصفا عليه الصلاة والسلام، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، يعني اتجه إلى الصفا، اتجه إلى الصفا فبدأ به عليه الصلاة والسلام. وهذا قوله جابر رضي الله تعالى عنه: فخرج من الباب إلى الصفا، يعني أنه خرج من المسجد، خرج من المسجد، لأن الصفا والمروة كانتا خارج المسجد، لم تكن ضمن المسجد كما هو الحال الآن، كانتا خارج المسجد، بل كانت سوقا، كانت سوقا، والباعة عن يمين وعن شمال يبيعون في طريق في الممشى أو مكان السعي بين الصفا والمروة. والصفا هو جزء من جبل أبي قبيس، جزء من جبل أبي قبيس الجبل الذي خلفه، والمروة جزء من جبل قعيقعان، جبل قعيقعان المروة جزء منه. فهذا الأمر استمر فترة طويلة، هذا طرف الجبل هذا وهذا طرف الجبل هذا، والساعي يسعى في التراب إلى ما بين هذين الجبلين، إلى أن جاءت هذه الدولة المباركة فقصت المسعى أو قصت الصفا من جبل أبي قبيس، وقصت قعيقعان أو هذا الجزء من المروة من جبل قعيقعان، ورصفت هذا المكان ووسعته بما يرى ويعلم الآن، حتى صار أدوارا عديدة لكثرة الحجاج وتيسيرا للحجاج في هذا في أداء هذا المنسك العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا كما هو ثابت، وقال: نبدأ بما بدأ الله به، فسعى بين الصفا والمروة، فكان إذا نزل إلى الوادي سعى سعيا شديدا، يعني مشى مشيا شديدا عليه الصلاة والسلام، حتى كان إزاره يدور على ركبتيه من شدة سعيه عليه الصلاة والسلام. وهذا الآن جعلت له علامة، وهي العلامات التي محددة لمكان أو بطن الوادي، بطن الوادي. والأصل في الصفا والمروة كما لا يخفى أصل الصفا والمروة هو مشي هاجر أم إسماعيل رضي الله تعالى عنها، تبحث عن المغيث لها ولابنها، فكانت تذهب من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا، فإذا نزلت في الوادي واستسهلت الأرض أسرعت، فهذا من فعلها، وجعله الله عز وجل من شعيرة أهل الإسلام أو من هذه جزء من هذه العبادة التي هي عبادة السعي. والرجال يسعون في الوادي أو بين العلمين الأعلام الخضراء، وأما المرأة فإنها لا تسعى وإنما تمشي مشيها المعتاد، مشيها المعتاد، يعني لا تسرع المشي في هذا المكان. ويبدأ الإنسان المسلم يبدأ بالسعي بالصفا وينتهي بالمروة، سبعة أشواط، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، وإذا تمم السعي يكون هذا السعي بالنسبة للحاج المفرد هذا ركن حجه، هذا ركن حجه، إذا سعى بعد طواف القدوم يكون هذا ركن من أركان الحج. وكذلك القارن، وكذلك القارن الذي قرن الحج بالعمرة، فهذا أيضا يكون بالنسبة له ركن. أما بالنسبة للمتمتع فهو ركن من عمرته، فهو ركن عمرته، وبعدها يقص ويتحلل، وبعدها يقص ويتحلل. نعم.
قال رضي الله عنه: فبدأ بصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى، حتى إذا أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا.
نعم، بين جابر رضي الله تعالى عنه هنا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا والمروة، فقال إنه لما رقى الصفا عليه الصلاة والسلام، ولا يشرع صعود الصفا لأن الصفا كما قلت جبل فلا يشرع صعوده، ولكن إذا تيسر صعوده فذلك جائز وذلك سنة، ولكن إذا لم يتيسر صعوده فإنه لا يلزم صعوده. فالنبي صلى الله عليه وسلم صعد حتى رأى البيت، يعني صار مشرفا على البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك، ثم كرر ذلك 3 مرات. هذا الذكر هو من الذكر المسنون للمسلم أن يقوله في هذا المقام، في هذا المقام بأن يدعو يذكر بهذا الذكر، يكبر الله عز وجل ويهلل ويقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو بين ذلك، يفعل ذلك 3 مرات، يفعل ذلك 3 مرات، ثم ينزل يمشي إلى المروة. فإذا وصل المروة ما يحتاج أن يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، إنما ذلك قالها النبي صلى الله عليه وسلم أول ما صعد الصفا أول مرة. أما إذا وصل إلى المروة فإنه لا يقول ذلك، وإنما يذكر هذا الذكر الذي ذكره جابر رضي الله تعالى عنه هنا فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على المروة، ويفعل ذلك 7 مرات، يعني الذهاب من الصفا إلى المروة 1، والعودة 2، وهكذا يبدأ بالصفا حتى ينتهي بالمروة، حتى ينتهي بالمروة، ويفعل ذلك هكذا. فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلت هذا السعي ركن بالنسبة للمتمتع وركن بالنسبة للحاج والقارن، الحاج المفرد والقارن والمتمتع بالنسبة لهم جميعا هذا السعي ركن من أركان الحج. فلذا المفرد والقارن إذا سعى هذا السعي بعد طواف القدوم لا يلزمه سعي آخر بعد نزوله من عرفة، بعد نزوله من عرفة إنما فقط يطوف طواف الإفاضة، بخلاف المتمتع فإن المتمتع يلزمه سعي لحجه لأنه لم يسعى للحج، والمفرد والقارن قد سعى للحج، قد سعى للحج، والقارن سعى للحج والعمرة مع طواف القدوم. نعم.
قال رضي الله عنه ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى، حتى إذا أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جشعم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج 2 لا بل لأبد أبد.
نعم، هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا التشريع الذي خالف فيه أهل الجاهلية فيما ذكرت من قبل، وهو أن أهل الجاهلية كانوا يحرمون العمرة في أشهر الحج ويعتبرونه من أفجر الفجور، يعتبرونه من أفجر الفجور، ولا يجيزون العمرة إلا في صفر، ولا يجيزون العمرة
إلا في صفر، فكان هذا تشريعهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بين أن الواجب أن العمرة دخلت في الحج وأنها صارت من أنساك الحج، ولهذا قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلوا بعد أن طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة. وقال عليه الصلاة والسلام لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج ساق معه الهدي، ساق معه 63 من الإبل ساقها معه عليه الصلاة والسلام هدي، والهدي والهدي لا يجوز معه الإحلال حتى يكون الإنسان يذبح هدية، كما قال الله تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة.
فالنبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى أصحابه من سعيهم أمرهم أن يحلوا، فاستنكروا ذلك رضوان الله تعالى عليهم وقالوا كيف نحل ونحن غدا سنذهب إلى عرفات ونكون جامعنا النساء، ومع ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلوا. وهو عليه الصلاة والسلام اعتذر بأنه لا يستطيع أن يحل لأنه ساق الهدي، والهدي لا يجوز لمن ساقه أن يحل حتى يذبحه، فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، فأوجب عليهم أن يحلوا، فحل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كل من لم يسق الهدي حل، وبقي من كان معه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وطلحة والزبير، ثم جاء علي رضي الله تعالى عنه كذلك، فهؤلاء ما حلوا لأنهم ساقوا الهدي. فبهذا أبطل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أهل الجاهلية يشرعونه من تحريم العمرة في أشهر الحج، وصار للمسلمين 3 أنساك، يعني صار المسلم مخير في الحج بين هذه الأنساك 3، الإفراد أو القران أو التمتع، ويختلف أهل العلم في الأفضل بين هذه الأنساك، فمنهم من يرى أن التمتع أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يكون متمتعا، ومنهم من يرى أن القران أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وهذا أكثر أهل العلم على إثباته أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وبعضهم يرى الإفراد أفضل لأنه يلزم منه السفر إلى الحج مع سفر خاص للعمرة وهكذا. فهذه الأنساك، المهم أن المسلم مخير بين هذه الأنساك 3، وعلى خلاف بينهم في الأفضل فيها، والذي يظهر أن الأفضل فيها هو التمتع لأنه الشيء الذي رغب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحول إليه، وهو لا يرغب إلا في الأفضل، كما أن فيها أعمالا إضافية وهي أنها تأتي عمرة مستقلة وفيها الهدي، بخلاف القران فإن القران هو عمرة وحجة ولكنها ليست عمرة مستقلة وفيه هدي أيضا. هذا ما تيسر ذكره وبيانه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، بإذن الله غدا نكمل بقية وصف أو ذكر جابر رضي الله تعالى عنه لحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله تبارك وتعالى للحجاج منا القبول والتوفيق وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا.